لذلك فيه الجزع، والجزع أقل سن من الثني من المعز، والثني من البقر، والثني من الغنم ومن الإبل، فكأنه يريد اللف بالأمة. ومن هنا قالوا أن هذا لا يستلزم أنه أفضل. وأما حديث تفضيل الظأن على الإبل لحديث الفداء، فحديث الفداء ضعيف سندا ومتنا، أما سندا فلأنه من رواية إسحاق الحنيني وهو ضعيف، وأما بالنسبة للمتن فلأن فيه أن الله اختاره فداء لإسحاق، والذبيح إنما هو إسماعيل وليس بإسحاق، فإن الذبيح على أصح قولي العلماء إنما هو إسماعيل كما لا يخفى. والسبب في ذلك أن الذي كان بمكة إنما هو هاجر والولد ولدها، ولو كان الذبيح هو إسحاق لكان النقص يعتلي بإراده من الشام إلى مكة، وهذا واضح وظاهر. ولذلك من الأدلة التي تقوي أن الذبيح إسماعيل أن الله تعالى يقول في نفس الآية وفي نفس السورة: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال تعالى: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشر أن إسحاق سيلد يعقوب ثم يأمره بذبحه؟ ولذلك قالوا إن الذبيح إنما هو إسماعيل، لأن الله ذكر البشارة بإسحاق بعد إسماعيل، وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل، فذكر قصة الذبح لإسماعيل ثم بعد ذلك أتبعها بالبشارة: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قالوا إن هذا يدل على أن الذبيح إنما هو إسماعيل وليس بإسحاق، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن الذبيحين، وذلك واضح من جهة أبيه عبد الله وكذلك جده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الذي يظهر أن الأفضل في رجيمة الأنعام سواء كانت هديا أو كانت أضحية أن يقدم الإبل ثم بعدها البقر ثم بعدها الغنم لثبوت السنة بالتفضيل كما في حديث الرواح.
يقول رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جزع الظأن وثني سواه.
قوله رحمه الله ثم البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يشترك السبعة في البعير والبقرة، وضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر، فجعل البقرة منزلة منزلة البعير من جهة الاشتراء، لكن البقرة دون البعير في الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساعة الأولى للإبل والساعة الثانية للبقر، ولأن الإبل أوفر لحما من البقر كما لا يخفى، فهي أكثر لحما وأطيب عند الناس، ولحم الإبل أفضل من لحم البقر. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنه شفاء، وهذا صحيح، فإن لحم البقر خاصة في البلاد الحارة يضر بالبدن، وأما بالنسبة للحم الإبل فإنه أطيب وليس فيه ما في لحم البقر. وذكر الأطباء القدماء ويؤكد الأطباء المعاصرون أيضا هذا الكلام، ذكر الأطباء القدماء أن لحم البقر يثير السوداء، والسوداء هي إحدى الخصائص الأربعة الموجودة في البدن، وإذا هاجت بالإنسان فإنها تورث الوسوسة وتؤثر على عقله وفيها ضرر، فالأطباء لا يحمدون لحمه كما يحمد لحم الإبل، وفي لحم الإبل زهومة وقوة، ولذلك أمر بالوضوء من لحوم الإبل، والسبب في ذلك ما فيها من القوة والزهومة، أو لأنها ما فيها من الشياطين كما تقدم معنا في مباحث الوضوء ونواقض الوضوء. نعم. وأما قوله ثم غنم، قوله ثم غنم أن يشمل الزوجين من الغنم، الاثنين من الغنم الماعز والضأن، فالضأن الذي يسميه العامة بالطلي، وأما بالنسبة للماعز فاختلف العلماء هل الأفضل الضأن أو الماعز، والصحيح أن الضأن أفضل، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الغنم فهو أفضل، ولأن لحم الضأن أطيب من لحم الماعز، ولذلك قالوا إنه في الغنم يفضل الضأن على الماعز، مع أن سن الضأن دون سن الماعز، ولكن فضل من جهة حب الناس له وطيب لحمه وقد يكون في كثير من الأحوال أوفر لحما من الماعز كما لا يخفى.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن أذني سواه.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن. الجذع هو الذي أسمى 6 أشهر، ويختلف بحسب اختلاف المرأة، فبعضه يجزع بعد 6 أشهر بقوة المرأة، وبعضه لا يكون جذعا إلا بعد 3/4 حول إلى 8 أشهر، وبعضه يكون جذعا قريبا من السنة، وهذا يختلف كما ذكر أهل الخبرة باختلاف المرأة، لكن الغالب أن الجذع إذا أتم 6 أشهر ودخل في أكثر السنة أنه يكون جذعا من الضأن. وأما بالنسبة للثني، ثني ما سوى الجذع من الضأن فالمراد به ما أتم سنة من المعز ودخل في الثانية، وما أتم الثانية ودخل في الثالثة بالنسبة للبقر، وأما بالنسبة للإبل فهو ما أتم الرابعة وطعن في الخامسة. هذا هو الثني من الأضاء من المعز، والثني من البقر، والثني من الإبل، ويسمى بالمسن. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة يدل على أن العبرة بالمسنة في الإبل والبقر والغنم. وكذلك أيضا قوله إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قالوا إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه المسن مما سواه.
يقول رحمه الله: فالإبل 5 والبقر 2 والمعز 1 والضأن نصفها.
على ما ذكرناه، فستة أشهر فأكثر بالنسبة للضأن، وسنة كاملة بالنسبة للمعز، وسنتان بالنسبة للبقر، واستثمام الرابعة والدخول في الخامسة بالنسبة للإبل.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7.
وتجزئ الشاة عن واحد، قوله تجزئ الشاة عن واحد هذا فيه تفصيل. أما الأصل فإنما تجزئ عن الرجل وعن المرأة، ولكن تجزئ عن الرجل وأهل بيته أيضا، لأن أبا أيوب رضي الله عنه ذكر أن الشاة كانت تجزي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وأهل بيته، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، فأدخل عليه الصلاة والسلام آلة، ولذلك قال تجزي عن الرجل وآل بيت. وفي آل البيت إذا قال اللهم، إذا قال الإنسان اللهم هذه الشاة فما عني وعن أهل بيتي، المراد بأهل البيت أولاد زوجة الإنسان، فالأهل يراد بها الزوجة، ويراد به كذلك يدخل في هذا أولاده. وفي الأولاد تفصيل، فمن استقل من الأولاد وبلغ استقل بنفقته فلا يدخل، ويكون له تكون له أضحيته ليضحي عن نفسه. وأما إذا كان تبعا وفي البيت وكأنه واحد من أهل البيت فحينئذ لا إشكال في دخوله، وإذا ملك القدرة فإنه يضحي عن نفسه خروجا من الخلاف. نعم.
والبدنة والبقرة عن 7.
والبدنة والبقرة عن 7 لحديث جابر رضي الله عنه، وقد وقع هذا في صلح الحديبية، فكانوا يشتركون في 7 في البعير و7 في البقرة كما روى مسلم في صحيحه. وعلى هذا فإن البقرة تجزي عن 7 والبدنة تجزي عن 7، فلو اشترك 7 في بقرة واحدة أو اشتركوا في بعير واحد فإنه يجزيهم ذلك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يشرع عندنا في عيد الأضحى أننا نضحي عن الميت، فهل هذا له أصل في الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتضحية عن الميت فيها قولان مشهوران، جمهور العلماء على جواز التضحية عن الأموات، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى بالكبشين قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، قالوا: وفي آله الأحياء والأموات. وكذلك قال أما لم يضحي من أمة محمد تشمل أحياء أموات وأموات. ولذلك قرر العلماء وتكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أن هذا جائز ولا حرج فيه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة تدل على مشروعية التضحية عن الميت خاصة إذا وصى بذلك. فقال ثلث مالي يضحى عني منه، فحينئذ تكون واجبة الأضحية لأنها وصية، وإذا كان ثلثه يسع ذلك فإنه يلزم بإنفاذ هذه الوصية. وخالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية واحتج بقوله تعالى وأن ليس من إنسان إلا ما سعى، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وردها بين الاستدلالين، أما الاستدلال الأول فقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأجوبة عديدة، وذكر أن قوله وأن ليس من إنسان إلا ما سعى من جهة كونه يستحق الثواب على عمله، ليس له إلا ما سعى، أي أن عمله يتوقف عند موته من جهة كونه يحصل الثواب. أما لو أنه بعد وفاته تفضل عليه الغير في الاستغفار له والترحم له أو الصدقة عنه فإن هذا لا يمتنع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح كما في صحيح البخاري وغيره أن الصحابي قال يا رسول الله إن أمي ماتت حجة أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وهذا يدل كما في حديث البخاري عن سعد رضي الله عنه أنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم موت أمه فجأة، فقال يا رسول الله أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فجعل لها حافظ الخراف فتصدق عنها بمزرعة، فدل على أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يعارض الصدقة عن الميت، وبناء عليه فإن هذا لا يعتبر محظورا شرعا بل هو جائز خاصة وقد وردت السنة بجوازه. وأما بالنسبة لقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإن قوله صدقة جارية قال العلماء إنه إذا وصف بالتضحية عنه فإنها صدقة جارية لأنه هو الذي تسبب فيها وهذا من سعيه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما عجيبا، يقول إن الإنسان لولا أنه مؤمن ولولا أنه مسلم لما تصدق عنه أحد ولما ضحى عنه أحد، فكأن سبب الأضحية هو الإيمان، والإيمان من سعي الإنسان، فلا يكون قوله ليس الإنسان إلا من سعى عارض من هذا الوجه، فيرى أن هذا من سعيه، إذ لولا الإيمان لما ترحم المسلمون عليه ولا ندعوا له. وتكلم على هذه المسألة كلام طويلا في مجموع الفتاوى فحبذا لو يرجعوا إليه للاستفادة والاستزادة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول المرأة التي ليس لها قيم هل تلزمها الأضحية وهل تمسك عن شعرها وأظفارها جزاكم الله خيرا؟
إذا كان عند المرأة شعر فإنها تضحي، فالأضحية مشروعة للنساء كما هي مشروعة للرجال، وإذا وجدت المرأة القدرة فإنها تتقرب إلى الله عز وجل وتضحي كما يضحي الرجل، وتمسك عن قص شعرها وتقليم أظفارها كالرجل سواء بسواء، والله تعالى
أجزاكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول ما هي عقيقة الخنثى المشكل؟
أما بالنسبة للخنثى مشكل فهو مشكل، قال بعض العلماء الأصل بالخنثى المشكل أنه امرأة، وهذا مبني على القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه بحكم النساء حتى يرتقي إلى درجة الذكورة والفحولة التي فوق الأنوثة، ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، ومن هنا قالوا إن الخنثى ينزل منزلة النساء وعليه فإنه يأخذ حكم الأنثى سواء بسواء من جهة العقيقة ومن جهة معاملته، والله تعالى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم العقيقة في البدنة وهل تجزي عن سبعة من البنات أسعدكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مبنية على التداخل، والتداخل في الدماء الواجبة يقع في الهدي ويقع كذلك في الأضاحي، وأما بالنسبة للعقيقة فإن مقصود الشرع أن يراق الدم عن المولود، وعلى هذا فإنه لا تداخل في العقيقة بخلاف غيرها من الدماء، ولا بد في الأضحية في العقيقة من وجود الدم المنفصل عن كل نفس بحسبها، والله تعالى أعلم.
أجابكم الله. فضيلة الشيخ سائلة تقول قمت بأداء عمرة عن أبي رحمه الله وبعد الانتهاء منها نسيت أن أتحلل من إحرامي. وبعد عدة ساعات جاءني الحيض، وفي خلال هذه الساعات حدث مني بعض المحظورات. وكل هذا وأنا ناسية أني محرمة ولم أتذكر إلا بعد مجيء الحيض، فهل علي دم أم ماذا أفعل؟ أثابك الله.
أما بالنسبة لاعتمارك وأدائك نصف عن والدك فأسأل الله أن يصيبك عليه، لأن هذا من البر. وإذا توفي الوالد أو الوالدة ولم يحج ولم يعتمر فحج عنهما الولد وأدى عنهما فهذا من أبلغ البر وأحسنه، فأسأل الله أن يحسن إليك كما أحسنت إلى والدك بهذا البر. وأما المسألة الثانية وهي وقوع الدم بعد انتهاء العمرة وقبل التحلل، فإن العمرة صحيحة ولا يضر ورود الدم بعد الطواف، فإذا ورد الدم على المرأة بعد تمام طوافها فإنه لا يؤثر حتى ولو كان أثناء السعي، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فحضر عليها الطواف بالبيت، ومن هنا إذا وقع حيضها بعد طوافها وتمام الطواف بالبيت صحت عمرتها وأجزأتها. وأما بالنسبة لوقوع المحظورات نسيانا فلا تخلو المحظورات من حالتين: الحالة الأولى أن تكون محظورات يمكن التدارك فيها كالطيب يمكن غسله وتغطية الوجه في غير وجود الأجانب يمكن إزالة الغطاء، فهذه المحظورات التي يمكن تلافيها لا شيء عليك بالنسيان إذا أزلت المحظور عند الذكر. وأما إذا كان المحظور مما لا يمكن التدارك فيه كقص الظفر الأظفار تقليم الأظفار وقص الشعر فإنه تلزم فيه الفدية، فالعمد فيه والنسيان سواء، إلا أن النسيان يسقط الإثم دون العمد فتلزمك فيه الكفارة أو الفدية، وعليه فينظر في هذا المحظور الذي وقع منك قبل التحلل. وأما بالنسبة لتحللك بعد فهو تحلل صحيح، لكن من أهل العلم من يشترط في التحلل وقوعه في الحرم، فإذا حصل التحلل خارجا عن حرم مكة فإنه يرى فيه الدم لفوات التعقيد المعتبر من الشرع، كما هو قول طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة أغمي عليها إلى ما بعد الوقوف بعرفة، إلا أن أهلها حملوها وهي مغمى عليها إلى عرفة، وبعدما أفاقت أكملت شعائر حجها، فهل حجها صحيح؟ أثابها.
هذه المسألة تنبني على مسائل: هل المغمى عليه مكلف أو غير مكلف؟ بعض العلماء يرى أن المغمى عليه كالنائم، وفي هذه الحالة لا يسقط عنه التكليف إلا في ضمانات النائم ووجود الإخلالات بالتروكات. أما مسألة صحة العبادة واعتبار العبادة فيرون أنها تأخذ حكم مكلفا ولا تأخذ حكم المجنون. وقال بعض العلماء: الإغماء كالجنون. والسبب في هذا أن المغمى عليه فيه شبه من الجنون وشبه من النوم، فإذا شبه بالمجنون فإن هذا يوجب فساد الحج عند من يقول المجنون لا يصح حجه، وأما إذا شبهت بالنائم فإنه يصح حجها، خاصة على القول الذي لا يرى النية للوقوف وإنما يرى أن الركن يتحقق بوجود الجسد حتى ولو كان الإنسان نائما، فقالوا لو حمل وهو نائم لو حمل وهو مغمى عليه. فهي مسألة فيها الخلاف على هذا الوجه، وأنا أتوقف في مسائل المغمى كثيرا ما أتوقف فيها سواء من جهة العبادة وقضاء الصلوات إذا أغمي عليه شهورا أو سنوات، ولكنني أقول إن القول بالإجزاء من القوة لمكان، وأتوقف عن الترجيح. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: شخص حدثت له مسألة في الليل ولا يستطيع سؤال أهل العلم، ثم فتح كتابا من كتب أهل المذاهب وأخذ بما فيه، فهل عليه شيء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة السؤال ينبغي أن يكون واقعيا ويكون السؤال له حقيقة. يعني الآن بالنسبة لمسائل الحج أنت ترى ونرى جميعا توفر العلماء وتوفر الدعاء توفر النشائح والكتب التي فيها توجيه للناس قد لا يحتاج الإنسان إليها من كثرة لا يسمح من التوجيه والبيان. ولذلك مثلا لا يتوفر عام وهو يحج بين المسلمين هذا أشبه من قولهم إذا لم تغل الشمس. فينبغي السؤال أن يكون واقعيا. فإذا كان الإنسان يحج وهو ليس بين العلماء يعني هذه الأمة والسواد الأعظم من أهل العلم وما يسجر من وجود العلماء وهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ووجود مراكز لتوجيه الحجاج وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كل هذا يقال فيه أنه لا يجب عالم هذا لا يخلو من نظر. ولذلك هذا السؤال فيه بعد. لكن لو أن مسائل طرأت على الإنسان قبل أن يأتي إلى الحج أو أحرم بالحج وهو في الطريق وطرأت عليه فإن العامي والجاهل لا يفتي نفسه. وعلى هذا فإنه لا بد له من الرجوع إلى العلماء. والله تعالى يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبض العلم بموت العلماء ولم يذكر الكتب. ولذلك استنبط بعض العلماء أن العلم لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ من العلماء لأن الكتب لا يؤمن فيها التصحيح ولا يؤمن فيها التحريف تحريف الكاتب والمطبعة ولا يؤمن فيها الفهم الثقيل فيكون الكلام له معنى غير المعنى الذي فهمه. ولذلك لا تبرأ ذمته بصورة صحيحة إلا بالسؤال عن العلم والرجوع إليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه.